السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي اللقاء المنصرم وقفنا سويا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الإمام مسلم، الذي قال فيه حبيب قلوبكم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل، حيث قال أن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول تعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد بينت بتوفيق الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يتنزل تنزلا يليق بجلاله. والسؤال الذي طرح بارك الله فيك وطرحه غير مشكور، حيث يسأل البعض فيقول: هل يستلزم نزول الله جل وعلا أن يخلو العرش منه؟ هل يستلزم نزول الله جل وعلا أن يخلو العرش منه؟ هل يستلزم أن من نزول الله عز وجل أن يخلو العرش منه؟ الجواب: أولا، إيراد السؤال غير مشكور. لماذا؟ لأن الذي سأل السؤال يقال له: أنت أحرص على معرفة صفات الله عز وجل أم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أحرص على معرفة صفات الله؟ فإن قال إن الصحابة أحرص على معرفة صفات الله مني ومن الجميع، قلنا له صدقت، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يسألوا هل يخلو العرش من الله عز وجل حينما يتنزل إلى السماء الدنيا أم لا يخلو؟ وإن قال أنا أحرص نقول له كذبت، فإن خير الناس بعد الرسل والأنبياء هم صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله جل وعلا فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله جل وعلا فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال الله جل وعلا فيهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن أريد أن أقرر أن الصحابة الكرام أحرص الناس على معرفة الخير، وأحرص الناس رضي الله تعالى عنهم على معرفة صفات الله جل وعلا، لم يسألوا هذا السؤال، فإذا ينبغي ألا نسأله. ثم لو أن الذي سأل هذا السؤال قدر له أن بحث فوجد للعلماء مثلا ثلاثة أقوال، قول يقول يخلو العرش منه إذا تنزل إلى السماء الدنيا، وقول يقول لا يخلو العرش منه، وقول لأهل العلم توقفوا. نقول التوقف أسلم، وإن كان القول الذي يعتمد أن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ولا يخلو العرش منه، ولا يخلو العرش منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الأشياء أحيانا رأسا يبينها، وأحيانا ينزل الوحي فيبين الشيء، وأحيانا يدخل الأعرابي فيطرح المسألة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، وأحيانا الصحابة الكرام بذواتهم بأنفسهم بأشخاصهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب. وهذه المسألة وهي تنزل الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو العرش منه أم لا يخلو؟ أولا الرسول لم يتكلم فيها عليه الصلاة والسلام، ثانيا لم يسأل أعرابي الوحي لم ينزل بها، ثالثا لم يسأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، رابعا لم يدخل صحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل فيه. فيسعنا ما وسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسائر البدريين وأهل البيعة، بل وسائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ما وسعهم يسعنا. أما وأنهم لم يسألوا في مثل هذا فينبغي ألا نسأل في مثل هذا. لماذا؟ لأنهم أولا أعلم الناس بشرع الله عز وجل بعد الرسل والأنبياء، ثانيا هم أتقى الناس لرب الناس بعد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثالثا هم خير صحابة رسول أرسل من قبل الله عز وجل، فليسعنا ما وسعهم، فإن في ذلك الخير والسعادة والنجاة بفضل الله تبارك وتعالى. وأما المسألة الثانية بارك الله فيك، هل إذا نزل الله تقله السماء؟ هل إذا نزل الله تقله السماء. يا إخوان، من الذي خلق السماوات السبع؟ إنه الله جل جلاله. ومن الذي خلق العرش؟ إنه الله جل جلاله. ومن الذي خلق الكرسي؟ إنه الله جل جلاله. ومن الذي خلق الأراضين السبع؟ إنه الله جل جلاله. ومن الذي خلق الجنة والنار؟ إنه الله جل جلاله. فكيف يكون خالقا للسماء وهي مخلوقة وتقله السماء؟ لا يمكن يا إخوان. يا إخواني، ربنا جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن السماوات السبع والأراضين السبع والعرش والكرسي وكل المخلوقات من جبريل إلى النملة ومن الذرة إلى المجرة كلهم في حاجة إلى الله، والله جل جلاله الذي على العرش استوى ليس في حاجة إلى أحد البتة. أي نعم. وإذا من الذي خلق السماوات؟ الله. من الذي خلق الأراضين؟ الله. من الذي خلق العرش والكرسي؟ الله. من الذي خلق الجنة والنار؟ الله. من الذي خلق الإنس والجان والملائكة وكل المخلوقات؟ الله جل جلاله. وكل المخلوقات في حاجة إلى الله، والله ليس في حاجة إلى أحد. فهل ربنا يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله؟ الجواب نعم. هل السماء تقله؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسؤال الثالث، هل السماء الثانية فما فوقها، الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، هل السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه إذا نزل إلى السماء الدنيا؟ الجواب نقول بقوله، يعني الجواب لا، أي لا تكون السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فوقه. نجزم بهذا لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت صفة العلو، وصفة العلو لازمة لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية لا تنتفي عن الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون شيء فوق الله عز وجل. حينئذ يبقى الإنسان منبهتا، كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا ولا تقله ولا تكون السماوات الأخرى فوقه؟ هل يمكن هذا؟ الجواب، إذا كنت منبهتا من هذا فإنما تنبهت، لأنك إذا قست صفات الخالق بصفات المخلوق، هذا الله ليس كمثله شيء، فكيف تقيس صفات الخالق بصفات المخلوق؟ صحيح أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوقه، وصار سطح المصباح يقله، لكن الخالق لا يمكن أن يقاس بخلقه. فلا تقل كيف ولا تقل لما، لا تقل كيف ولا تقل لما. فإذا هذان السؤالان، هل السماء تقله؟ الجواب لا، لأنك فرضت هذا. ليه؟ لأنك لو قلت هذا معناها أنك تقول أن الله عز وجل محتاج إلى السماوات، وهذا ليس صحيح. فالله هو الذي خلق السماوات والأراضين، خلق كل شيء، والسماوات والأراضين والعرش والكرسي وكل شيء محتاج إلى الله، والله ليس محتاجا إلى شيء. والسؤال الثاني، هل تكون السماوات فوقه ما عدا السماء الدنيا؟ والجواب لا، لأنك لو فرضت ذلك لزم انتفاء صفة العلو لله، مع أن العلو من صفات الله الذاتية التي لا ينفك عنها. فالسؤال هذا من أصله بدعة، أن السماوات من الثانية وانت طالع تكون فوق الله، إذا نزل هذا السؤال بدعة. والسماء تقله بدعة. أي نعم، كل هذا هذه الأسئلة من البدع، فاحذر يا عبد الله ولا تترك الوساوس في قلبك وعقلك، إنما قلنا لك ذلك حتى نعينك على طرد الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أيها الحبيب المحب، ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن الله عز وجل هو الذي خلق كل الأشياء، وكل الأشياء محتاجة إلى الله، والله ليس محتاج إليها. يبقى قضية بقى أن يأتي يوسوس إليك الخناس الوسواس فيقول لك، هل حينما يتنزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ أدفل على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلم أن الصحابة الذين هم أحرص مني ومنك على معرفة صفات الله عز وجل لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبين، والوحي لم ينزل به، ولم يدخل أعرابي فيسأل عنه، وما وسعهم وسعنا. كذلك أن يوسوس لك الخناس الذي يوسوس في صدور الناس فيقول لك حينما يتنزل الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، هل السماء تقله؟ كيف تقله وهو الذي خلقها وهي محتاجة إليك؟ فادفل على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلم أن الذي خلق كل الأشياء هو الله جل جلاله، وكل السماوات السبع والأراضين السبع والكرسي والعرش والجنة والنار والإنس والجان والملائكة وكل المخلوقات في حاجة إلى الله جل جلاله، والله ليس في حاجة إلى أحد. وإذا وسوس لك الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هل حينما يتنزل الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، هل تكون السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة فوق؟ فادفل على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلم أن هذه الأسئلة من البدع، لأن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لم يسألوها، وإنما تدارسنا معك عبر شاشة الرحمة في برنامج درر المسائل في اللقاء 21 من لقاءات العقيدة عبر برنامج درر المسائل، لنزيح عنك الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ويكون قلبك مستقبلا للتوحيد طاردا للشرك، مستقبلا للإيمان طاردا للكفر، مستقبلا للإخلاص طاردا للنفاق، مستقبلا للسنة طاردا للبدعة، مستقبلا للسنة القولية الفعلية التقريرية الخلقية الخلقية، طاردا لبدعة الجهمية الخوارج المعتزلة الأشاعرة الجبرية القدرية النصيرية الإسماعيلية الباطنية العزامية الشاذلية الرفاعية الأحمدية الخليلية الدسوقية، طاردا لبدع البهائية القديانية الأحمدية. نعم، إنه عامر بالتوحيد بالإيمان بالإخلاص بالسنة بالطاعة، عامر بهذا بتوفيق الله وذلك بفضل الله عز وجل. ثم دراستك لعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل الأثر. نعم، يا من تدرسون العقيدة الطحاوية، يا من تدرسون العقيدة الواسطية، نعم يا من تدرسون عقيدة أبو عثمان الصابوني، نعم يا من تدرسون كتاب السنة للإمام البربهاري، نعم يا من تدرسون كتاب السنة للإمام أحمد، نعم يا من تدرسون كتاب السنة لابن كتاب التوحيد لابن خزيمة، نعم يا من تدرسون كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع من علمائنا وأئمتنا، فرحم الله من قال لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. نعم، ورحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة حيث قال من استحسن بدعة فقد ظن أن محمد بن عبد الله خان الرسالة. أيها الأحبة، أنا دائما أدندن في خطبي، أدندن في محاضراتي، أدندن في فتاواي، أدندن في لقاءات الفضائية، أدندن في كل لقاءاتي، أدندن بارك الله فيك حول هذه الأصول العشرة. الأصل الأول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأصل الثاني حديث أبي هريرة في البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأصل الثالث لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. الأصل الرابع من استحسن بدعة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة. الأصل الخامس كلام أبي حنيفة رحمه الله نعم لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعلم من أين أخذته. الأصل السادس كلام الإمام مالك كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل السابع كلام الإمام الشافعي رحمه الله إن صح الحديث فهو مذهبي. الأصل الثامن كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي. الأصل التاسع هو كلام أهل العلم جميعا خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدتموه موافقا فخذوا به وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. الأصل العاشر من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة، فاعرفوا لهم فضلهم والزموا غرزهم، أو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه أصول عشرة والله وبالله وتالله فيها السعادة للملوك والمملوكين والأمراء والمأمورين والرؤساء والمرؤوسين والقادة والمقودين عربا وعجما رجالا ونساء مثقفون وأميون، فهيا هيا للالتزام بهذه العشرة. نعم تفضلي يا أخت مروة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
بالنسبة لي أنا منتقبة وقاعدين في بيت عيلة وكده وعيال عمي معايا، فبكلمهم كلام عادي بس، فده حرام ولا إيه؟
إذا كان الكلام للحاجة فلا حرج، كان تخرجي في الصالة فتجدين أحدا فتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حرج، أو مثلا نجح ولد من أولادهم فتقولي تباركين، أو مثلا حدث لا قدر الله مصيبة فتواسيهم، فهذا لا حرج فيه، أو رزقوا بذكر أو أنثى فتهنئيهم فهذا لا حرج فيه. أما الكلام على العمال والبطال هذا يفتح باب الفتنة، فإن كان الكلام لحاجة فيها نفع في إطار الشريعة فالذي يظهر أنه لا حرج في ذلك والله أعلم. نعم تفضل يا حاجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم أينما ووقتما حللتم بإذن الله.
تفضلي.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، حارة العقول في فهم ومعرفة الروح وهي من أمر الله، فهل الأولى بالعقول أن تقف عند الثوابت في القرآن وصحيح السنة والتي تفوق إدراك العقول خاشعة متصدعة من خشية الله لتقول؟
على كل حال الله تعالى قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهذا ليس أولى وإنما هو واجب. أين والله أعلم. أين تفضل. تفضل يا أم سلسبيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي أسئلة.
هتفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تذهب بالذهب إلى العمرة؟
لا بد من محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلى مع ذي محرم.
يا شيخ.
نعم.
يا شيخ.
نعم. نعم.
هل يجوز أن تلبس ذهب عند ذهبها للعمرة أو الحج؟ ذهب.
لا ينبغي أن تظهر حليها أمام الأجانب أو وهي في العمرة والحج إلا إن كانت في حضرة النساء، أما أمام الرجال الأجانب ففي ذلك فتنة وتبرج، والله تعالى قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. نعم.
السؤال الثاني، والدتي ذهبت أمس للعمرة وهي في الستينات من العمر.
إذا إيه؟
ومع جارها وزوجة جارها.
إذا ذهبت إلى العمرة بدون محرم وتمت الشروط والأركان والواجبات صحت العمرة وهي آثمة لعدم وجود محرم معها، والله أعلم.
يا نعم. شيخ سؤال ثالث.
نعم.
هل صحيح يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن رمي الماء الساخن أو المغلي؟
ما فهمت شيئا يا أم سلسبيل.
عن الماء الساخن في المجاري، في المجاري المياه.
إذا كان الذي في غرفة التحكم فهم شيئا ما فهم شيئا أيضا. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ.
حياكم الله وبياكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا ليا بنتي عايشة مع والدتي، كنت متجوزة قبل كده يعني، وهي بنتي عندها دلوقتي 17 سنة ومخطوبة. هي الخطبة اللي اتخطبتها دي أنا مش موافقة عليها. هي سنها يعني هي جسمها يدي لل 17 سنة، بس لما حضرتك تتكلم معايا تديها سن أصغر من كده. فأنا عمالة أتكلم معاهم ومش موافقة على الجوازة دي خالص، فهم بالذات والدتي يعني موافق على الجوازه دي ومشياها.
ابوها موافق يا اختي؟
ابوها اساسا عايش ولكنه عايش من ساعه ما اتجوزنا.
صلى على الحبيب.
لا
بد ان يخطب الخاطب من ابيها.
هو حضرتك هو عارف قبل كده، هو اساسا العريس ده ابن اخته.
طيب
ابن خالي يعني مش غريب.
سلمك الله. انا اريد ان الفت نظرك إلى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل. وخال البنت وجدها من أمها لا يعد وليا وإن كان هو الذي رباها وأنفق عليها في مطعمها ومشربها وملبسها وعلاجها وتعليمها لا يكون وليا، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك إلا إذا اتصلوا بأبيها فأبوها قال لخالها أو جدها أنا وكلتك في زواج ابنتي، فإن صرح بذلك فهذا لا حرج فيه. بقي رأيك أنت أنك غير موافقة، فأنا أقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فإذا جاء الرجل مرضي الدين والخلق والذي يستطيع أن يفتح بيتا، أعلميه بمميزات البنت وما فيها من نقص وخلل، فإن وافق فالحمد لله، وإذا لم يوافق فتبقى حتى يقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا، ونكمل ما فيها من نقص قدر استطاعتكم، والله المستعان وعليه التكلان. أختنا مروة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ممكن عندي سؤالين ممكن أسأل؟
اتفضلي.
بالنسبة لأبي والدتي عايزين يطلعوا إن شاء الله حج وكده، بس إخواتي ما اتجوزوش، فهو حرام ولا إيه؟
إن حج أبيك وأمك أولى من تزويج إخوانك، لأنه سيحج من ماله الذي استخلفه الله عليه، فالحج مقدم، لأن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد قال الله جل وعلا فيه في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم.
سؤال ثاني لو سمحتي يا شيخ.
تفضلي.
بالنسبة لو يعني العريس يعني الزوج لازم يكون مكافئ للزوجة في كل حاجة؟
والله إذا هم يعني إذا
لو صالح وطاقي وعارف ربنا وملتزم وبس أجل منها في التعليم ينفع ولا إيه؟
لو صالح ومتقي وإيه؟
أجل منها في التعليم، يعني مثلا هي معاه كلية وهو معاه دبلوم.
لا لا لا، ده كلام ماليش لازم، عادي. هو معاه دبلوم وهي معاه بكالوريوس، معاه ماجستير، مش ما فيش مشكله. حتى خلي بالك، في واحد ممكن يكون معاه دبلوم وثقافته اعلى من ثقافه البنيه التي معها ليسانس او بكالوريوس، خدت بالك كيف؟ وقد تكون البنيه مع ماجستير او دكتوراه وهو صاحب ثقافه واسعه، مع ان شهادته الاكاديميه شهاده متوسطه او دون المتوسطه، فهكذا. فالمهم أن يكون مرضي الدين والخلق وقادر على أن يفتح بيت ويتقي الله تعالى في هذه البنية. أي نعم. وقد يكون صاحب شهادة جامعية وثقافته متدنية جدا، فأنت حينما تجلسين معه في الخطبة وتتبادلان أطراف الحديث ستتعرفين على مدى ثقافته ومدى اتساع عقليته وصدره وما كان على شاكلة ذلك، وبالتالي إذا تم انشراح الصدر بعد الاستخارة على بركة الله. أي نعم. نعم. طيب، بارك الله فيك. وأما المسألة التي بعد ذلك، أيهما أفضل، الملائكة أم الصالحون من البشر؟ أيهما أفضل، الملائكة أم الصالحون من البشر؟ الجواب بحول الملك الوهاب: الصالحون من البشر أفضل لما أعد الله لهم في الجنة، والملائكة أفضل باعتبار البداية، حيث إن الله جل وعلا خلق الملائكة من نور، ومن أبرز صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيفهم من جوابي أن الملائكة أفضل من صالح البشر باعتبار البداية، والبشر الصالحون أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، نظرا لما أعد الله جل وعلا لهم في الجنان من خير عظيم. اي نعم. فالله جل وعلا يقول في سورة الرعد: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اي نعم. ثم ان الملائكة يكون في مقر الصالحين، وذاك يدل على مكانة الصالحين. اي نعم. والله تعالى اعلى وأعلم. ثم ماذا؟ ثم أعلم أيضا أن الخوض في مثل هذه المسائل وما كان على شاكلتها هو طلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به، والله المستعان. وأما المسألة التي بعد ذلك، هل الجن من الملائكة؟ هل الجن من الملائكة؟ الجواب: الجن ليسوا من الملائكة. طب ليه؟ لأن الملائكة خلقوا من نور، لأن الملائكة خلقوا إيه؟ من نور، والجن خلقوا من نار، خلقوا من نار. ومن جميل القول المضحك، أي نعم، من جميل القول المضحك أن إحدى بناتنا علمت ولدها الصغير أن الملائكة خلقت من النور، وأن الجان خلق من النار، وأن الإنسان خلق من الطين، وهذا معنى الحديث النبوي. فأتت لتختبرهم ذات مرة فقالت للوليد الصغير بلال حفظه الله وجعل الله له من اسمه نصيبا أوفرا وحشرنا الله وإياه مع مؤذن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت له: من أي شيء خلقت الملائكة؟ فنسي أنها من النور، فقال: من الإيه؟ من المصباح. أي نعم. وفي ذلك فائدة، أن جميل أن تحفظ الطفل وأن تفهمه حتى إذا غاب الحفظ حضر الفهم. أي نعم، بارك الله فيك. على كل حال، الجن ليسوا من الملائكة، الجن ليسوا من الملائكة. طب لماذا؟ لأن الملائكة خلقوا من النور والجن خلقوا من النار. قال الله تعالى في سورة الحجر: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من النور. على كل حال، إن شاء الله تعالى نتمم بقية الجواب عن هذا السؤال، وذلك بعد الفاصل، فكونوا معنا فاصل ونواصل إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.
أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي. قل لي
اتصل الآن من أي محمولة على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516 وحمل برنامج الأذان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بفضل الله وحوله وطوله. أحبتي في الله، المسألة التي نتدارسها بارك الله فيكم الآن، هل الجن من الملائكة؟ هل الجن من الملائكة؟ الجواب لا. طب لماذا؟ لأن الجن كما تعلم خلق من النار، والملائكة خلقت من النور، وذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله قال في سورة الحجر: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من نور، ولأن الملائكة كما وصفهم الله تعالى بقوله من سورة الأنبياء: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الآية. والجن كما تعلم فيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، فالله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال عن الجن في سورة الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال عنهم أيضا في نفس السورة: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي جماعات شتى مختلفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: منا السني ومنا الشيعي. ولأن الملائكة كما قال أهل العلم صمد لا يأكلون ولا يشربون، والجن يأكلون ويشربون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن الذين وفدوا إليه: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. فتبين بهذه الأدلة أن الملائكة ليسوا من الجن. وأما قوله جل وعلا من سورة الحجر: ف فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الآية: فإنما استثناه لأنه كان معهم حين ذاك وليس منهم. ويبين ذلك قوله تعالى في سورة الكهف: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الآية: فعلل فسقه عن أمر ربه بكونه من الجن، ولو كان الملائكة من الجن لأمكن أن يفسقوا عن أمر ربهم كما فسق إبليس. وهذا الاستثناء يسمى استثناء منقطعا، يسمى استثناء منقطعا، كما يقول النحويون: جاء القوم إلا حمارا، وهو كلام عربي فصيح، فاستثنى الحمار من القوم وإن لم يكن منهم. اي نعم. يبقى خلاصة القول: الجن ليسوا من الملائكة، لأن الجن خلقوا من النار، والملائكة خلقوا من الايه؟ من النور. ومن أبرز صفات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الجن فيهم المسلم والكافر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. بل فيهم الصالح والعاصي كما سمعت، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، كذا قال ربنا عز وجل. والمسألة التي بعد ذلك: هل إبليس من الملائكة؟ هل إبليس من الملائكة؟ الجواب: إبليس ليس من الملائكة. طب ليه؟ لأن إبليس خلق من نار، والملائكة خلقت من نور، ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة، فالملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم الله تعالى بقوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. أما الآية: أما الشيطان فإنه على العكس من ذلك، فإنه كان مستكبرا، كما قال تعالى من سورة البقرة: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآية: ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لآدم، وكان إبليس من بينهم أي معهم مشاركا لهم في العبادة، وإن كان قلبه والعياذ بالله منطويا على الكفر والاستكبار، صار الخطاب متوجها إلى الجميع، فلهذا صح استثناؤه منهم، حيث قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس. الآية: وإلا فأصله ليس منهم بلا شك، كما قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والله أعلم. وأما المسألة التي بعد ذلك: هل للجن تأثير على الإنس؟ وما طريق الوقاية منهم؟ هل للجن تأثير على الإنس؟ وما طريق الوقاية منهم؟ هل للجن تأثير على الإنس؟ وما طريق الوقاية منهم؟ يا إخوان، لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس بالأذية التي قد تصل إلى القتل، وربما يؤذونه برمي الحجارة، وربما يروعون الإنسان إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لبعض أصحابه أن يذهب إلى أهله في إحدى الغزوات، وربما تكون هي غزوة الخندق، وكان شابا حديث عهد بعرس، لسه متجوز جديد، فلما وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب فأنكر عليها ذلك، فقالت له: ادخل. فدخل فإذا حية ملتوية على الفراش، وكان معه رمح فوخزها بالرمح حتى ماتت. وفي الحال أي الزمن الذي ماتت فيه الحية مات الرجل فلا يدري أيهما أسبق موتا الحية أم الرجل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل الجنان يعني الجن يعني التي تكون في البيوت إلا الأبتر ذو الطفيتين. وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس وأنهم يؤذونهم كما أن الواقع شاهد بذلك، فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت بأن الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرمى بالحجارة وهو لا يرى أحدا من الإنس في هذه الخربة، وقد يسمع أصواتا وقد يسمع حفيفا كحفيف الأشجار وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذى به. وكذلك أيضا قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي إما بعشق أو لقصد الإيذاء أو لسبب آخر من الأسباب. ويشير إلى هذا قوله تعالى من سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآية. وفي هذا النوع قد يتحدث الجني من باطن الإنسي نفسه ويخاطب من يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم مثل آية الكرسي وخواتيم البقرة والكافرون والإخلاص والمعوذتين وغير ذلك من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات كآيات العذاب مثلا. وربما يأخذ القارئ عليه عهدا ألا يعود إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي استفاضت بها الأخبار وانتشرت بين الناس. وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شر الجن أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما يتحصن به منهم مثل آية الكرسي، فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، والله الحافظ. أي نعم، فقراءة سورة البقرة وقراءة آية الكرسي وخواتيم البقرة، آية الكرسي من سورة البقرة وخواتيم البقرة من البقرة، كل ذلك سبب للحفاظة. لو أنك يعني بيدك اليمنى هكذا مررتها على جسدك وقلت أعيذ نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثلاثا، أو قلت أيضا أو مع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، وقرأت الإخلاص ثلاثا والفلق ثلاثا والناس ثلاثا، كان ذلك سببا في حفاظتك من العين والحسد والجان والسحر وعين الإنسان وما كان على شاكلة ذلك. فبالقرآن الكريم يحفظك رب العالمين. نعم، وكلكم يعلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، فأتى آت يحث من الطعام فمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا ووعد ألا يعود فعفى عنه وانطلق. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ من أعلم الرسول؟ ربنا جل وعلا أعلمه. فهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يعد غيبا، ولكن الله تعالى أعلمه به لحكمة. فقال له أبو هريرة: أتى يحث من الطعام؟ وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا فتركته لأنه وعد أن لا يعود. فقال: أما أنه كذبك وسيعود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرصدته، أي ترقبته، اتخبت له يعني. فأتى فمسكته وقلت: لأرفعنك اليوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث من الطعام، أي من زكاة الفطر. فزكاة الفطر ليست قيمة نقدية، لكن تكون من غالب قوت البلد بأدلة كثيرة، هذا من دلالتها حديث أبو هريرة في البخاري معلقة. طيب، فشكى حاجة وعيالا ووعد أن لا يعود فترك. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال: ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: شكى حاجة وعيالا ووعد أن لا يعود يا رسول الله فتركته. قال: أما أنه كذبك وسيعود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرصدته الثالثة فمسكته وهو يحث من الطعام، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا. قال: لأرفعنك إلى رسول الله. قال: اتركني، دعني، وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال: ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله. قال: دعني. وزعم أنه سيعلمني كلمات ينفعني الله بها، وذكر له. قال له عليه الصلاة والسلام: أما أنه صدقك وهو كذوب؟ أما تعلم من تخاطب منذ 30 يا أبا هريرة؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: إنه شيطان. فأراد أبو هريرة أن يدركه فما أدركه. أين؟ وقد قال أيضا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، أي بعيد كل صلاة، فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فعلموا بناتكم وعلموا صبيانكم هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله. فلقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فأجاب أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قائلا: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي بن كعب وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله إياه. نعم، فإن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. تفضل. هي أعظم آية في كتاب الله، كما أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وذلك لما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد قال أبو سعيد: لقد قلت لي يا رسول الله لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، الحمد لله رب العالمين. فعلم يا عباد الله أن أعظم سورة في القرآن كله هي سورة إيه؟ سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وأن بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى: وأعظم آية في كتاب الله كله هي آية الكرسي، والصورة التي تعدل ثلث القرآن الكريم هي صورة قل هو الله أحد. نعم، بارك الله فيكم. ولذلك فإن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما ذهب مع جمع من الصحابة الكرام وكانوا في حي من الأحياء، وكان سيد الحي لديغ، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقرأ أبو سعيد الخدري الفاتحة على سيد الحي 3 مرات فكأنما نشط من عقال، أي شفاه الله بفضله ثم ببركة قراءة سورة الفاتحة عليه. هذا والله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يحفظنا من الجان وعين الإنسان والسحر والأمراض القلبية والبدنية بفضله ورحمته. كما أسأل الله تعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا سلاما وإسلاما هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يوفق بفضله رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي إلى تحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وأن يمكن لإخواننا الضباط الملتحين ليعودوا إلى أعمالهم وأشغالهم بهذه الصورة المباركة. وقد كان عندنا مؤتمر في المنصورة نصرة لإخواننا الضباط الملتحين، وفقهم الله وسددهم هم وكل من أراد السنة. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل في